بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثامن من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الرابعة عشرة، وهي قوله تعالى: قال أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس حينما عصى ربه وأبى أن يسجد لآدم وكان عند الله من الصاغرين، كفعل أي مشرك حقد على آدم حقدا شديدا، لذلك تمنى على الله أن يؤخر أجله إلى يوم القيامة حتى ينتقم من آدم وذريته من بعده. فعلة أنه طلب من الله عز وجل أن يؤخر أجله إلى يوم القيامة كي ينتقم من آدم ومن ذريته جميعا. وهذا الموضوع يوقفنا عند نقطة، أن المؤمن موحد يرى أن الله عز وجل هو الفعال، لذلك لا يحقد على بني البشر. ذلك أن الله عز وجل يقول: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الصبر يحتاج إلى إيمان وإلى إرادة. لكن في آية أخرى تلفت النظر: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللام لام التوكيد، وفي لام المزحلقة توكيدان. ما الفرق بين الآيتين؟ سأوضح لكم بمثل. لو أن أبا عنده ابن يحبه حبا جما، وقع من الشرفة فنزل ميتا، ليس هناك في بني البشر من يحقد عليه، هذا قضاء وقدر من الله مباشرة. أما حينما لا سمح الله ولا قدر سائق يدهس ابنه في أمام إنسان يمكن أن يصب جام غضبه عليه، يمكن أن يحقد عليه، لذلك جاء الصبر إذا كان قضاء الله وقدره على يد إنسان يحتاج إلى صبر أشد، وإلى إيمان أشد، وإلى إرادة أشد. لذلك قال: ولمن صبر، يعني على قضاء الله وقدره، وغفر، لمن أجري القضاء على يده، إن ذلك لمن عزم الأمور. فآدم حينما كان عند الله من الصاغرين، وكان كما تروي بعض الكتب متفوقا قبل أن يؤمر بالسجود، فحينما طرده الله من رحمته حقد على آدم، لذلك قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. والله عز وجل قال له: إنك من المنظرين. هو طلب الإمهال ليشفي غليله من بني آدم، لأن آدم فيما توهم إبليس جاء له بالصغار والذلة. لذلك دققوا الآن، الفاسد يتمنى أن يكون جميع الناس فاسدين، والمنحرف يتمنى أن يكون جميع الناس منحرفين، والضال يتمنى أن يكون جميع الناس ضالين. فلذلك الإنسان قد ينتقل من حالة الضلال إلى الإضلال، من حالة الفساد إلى الإفساد، من حالة الانحراف إلى الدعوة إلى الانحراف، من حالة التكذيب إلى الدعوة إلى التكذيب. هذا شأن المنحرف. المنحرف الذي خرج عن منهج الله وعصى الله اختل توازنه النفسي، وضعه غير طبيعي، وضعه النفسي غير سوي، مريض. المرض الأكبر أنه توازنه اختل. أي إنسان يعصي الواحد الديان يختل توازنه، لأن فطرة الإنسان منطبقة انطباقا تاما على منهج الرحمن. الفطرة كالمنهج، فلمجرد أن تعصي الله خرجت عن منهج الله أو خرجت عن فطرتك، اختل التوازن. والإنسان حينما يختل توازنه يحاول أن يستعيده. كيف يستعيده؟ دعك من إبليس. الله عز وجل قال شياطين الإنس والجن. في شيطان من الإنس، فلما الإنسان بينحرف بيقصر، يترك الصلاة، يكذب، يحلف يمينا كاذبا، يأكل مالا حراما، يقبل دخلا مشبوها، يقصر في واجباته، يقصر في عباداته، يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني حياته على موتهم، يبني غناه على فقرهم، يبني أمنه على خوفهم، يبني عزه على ذلهم، اختل توازنه. كيف يستعيد هذا التوازن؟ في طريق واحدة سليمة وصحيحة ورائعة وبطولية، أن يتوب إلى الله يستعيد توازنه فورا، أن يصطلح مع الله، أن يقبل على الله، أن يفتح مع الله صفحة جديدة. هذا الطريق السليم، القناة النظيفة، الرجعة الرائعة. لكن الذي خرج عن منهج الله وضل ضلالا مبينا، وقصر في واجباته، وأساء لخلقه، وبنى مجده على أنقاض الآخرين، هذا إنسان اختل توازنه، وقد يحاول أن يستعيد هذا التوازن بمعاصي جديدة. ماذا يفعل؟ يطعن بالصالحين. كل إنسان عاصي لا يصدق إنسانا نظيفا، لا، له أهداف، أنت تعرف الظاهر، لأنه لما يتهم الناس جميعا يرتاح، قضية عامة. لذلك العقل الباطن للإنسان حينما يرى إنسانا صالحا مستقيما منضبطا سعيدا لا يصدقه، له دخل آخر ما نعرف، الله أعلم، رأسا يتهمه بلا دليل، بلا شيء مؤشر. فالطعن بالصالحين من صفات الذين اختل توازنهم. حتى الأنبياء المعصومون، تريد أن تتفضل علينا، تريد أن تكون عاليا في الأرض، تريد أن تستغلنا. حتى الأنبياء ما نجوا من اتهام المنحرفين. لذلك تروي بعض القصص للعبرة فقط، أن سيدنا موسى بالمناجاة قال يا رب لا تبقي لي عدوا، قال يا موسى هذه ليست لي، هناك أعداء لله عز وجل. فأنت اطمئن، حينما تستقيم على أمر الله، حينما تسعد بالله، حينما تفتح مع الله صفحة جديدة، حينما يكون باطنك كظاهرك، وعلانيتك كسريرتك، وخلوتك كجلوتك، وحينما تقول أنا أسعد الناس، هناك من يشكك فيما تقول، هناك في من يطعن، هناك في من يقلل من أهميتك. هذا شيء طبيعي، حتى قيل لا بد للمؤمن من كافر يقاتله، ومنافق يبغضه، ومؤمن يحسده، ونفس ترديه، وشيطان يغويه. إذن الطريق غير الصحيح لاستعادة التوازن الطعن بالصالحين. لذلك بأي جلسة المتكلمون المقصرون الذين لا يعبدون الله يدعون كل الشرائح وكل الأطياف ويركزون على الدعاة إلى الله بلا سبب وبلا ذنب وبلا دليل، لكنهم إذا طعنوا فيهم يرتاحون كشأن الشيطان تماما. يعني مرة سألت طالب أين وظيفتك؟ قال لي ما لنا كاتبين أستاذ. قلت له أنت كم واحد؟ قال أحيانا تكون امرأة مصابة بالإيدز تغوي 37 شاب كي يتوسع هذا المرض. المنحرف يريد أن يكون الناس جميعا منحرفين، والمقصر يتمنى أن يكون الناس جميعا مقصرين، والذي يأكل المال الحرام يقول لا بد من المال الحرام بل وعام بهذه، والذي يغش المسلمين يقول الكل يغش ولا أستثني أحدا. لكن حكمة الله جل جلاله يجعل الله في كل مكان، في كل دائرة، في كل مؤسسة، في كل مستشفى، في كل معمل، في كل جامعة، في كل مدرسة، في كل سلك إنسان مستقيم. هذا المستقيم هو حجة على غير المستقيم. والله خلال تجربة مديدة ما رأيت مكانا ولا مؤسسة ولا عملا ولا دائرة إلا وفيها إنسان مستقيم يعد شاهدا وحجة على غير المستقيم. إذن إما أن تستعيد هذا التوازن بالتوبة إلى الله والصلح معه، وإما أن تستعيد هذا التوازن بأن تطعن بالصالحين، وإما أن تستعيد هذا التوازن بإفساد الصالحين غير الطعن. تجر الناس إلى معصية الله، تجرهم إلى الفساد، تزين لهم الدنيا، تزين لهم المعاصي والآثام، أو أن تتعلق بعقيدة زائغة أنه النبي الكريم يشفع لنا، إذن افعلوا ما تشاءون. يتعلق الإنسان بعقيدة زائغة غير صحيحة. الشفاعة حق، ولكن لمن مات موحداً لا لمن يرتكب كل المعاصي والآثام. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت توقظ من في النار. أيها الإخوة الكرام، إذن الإنسان حينما يعصي يختل توازنه، يبحث عن استعادة هذا التوازن، إما أن يتوب إلى الله هذا أسلم طريق، أو أن يطعن بالصالحين، أو أن يتعلق بعقيدة زائغة، أو أن يفسد الصالحين. يعني إنسان ذهب إلى بيت الله الحرام وتاب هناك وكان يشرب الخمر قبل الحج، له أصدقاء، عاد من الحج تائبا، يقول لي مرة أصدقاؤه، قال له واحد غني كم كلفتك هذه الحجة؟ قال له مثلا قصة قديمة كلفتني 50,000، قال له خذ هذه 50 واشرب الخمر ثم حج ثانية وتوب. لماذا؟ الفاسد يحب أن يفسد، العاصي يحب أن يدعو الناس إلى المعصية. إذن إما أن تفسد، وإما أن تطعن بالصالحين، وإما أن تتعلق بعقيدة زائغة، وإما أن تتوب إلى الله. أما كل إنسان يعصي الله يختل توازنه. لكن إبليس حينما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، نسي أن لله في خلقه سنن، ومن أبرز هذه السنن كل نفس ذائقة الموت. إذن طلبه الذي طلبه، تمنياته التي حلم بها أن يبقى إلى يوم القيامة لم تحقق، لكن الله عز وجل في سورة الحجر قال له: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يعني هذا الوقت لا تعلمه أنت، نعلمه نحن، وهناك حكمة بالغة بالغة من أن أجل الإنسان لا يعرفه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هذه من اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. الذي يقول مثلا: أنا غدا أفعل كذا، إذا أنت أيها الإنسان لا تعرف ما الموت. يأتي بغتة. حدثني إنسان والله عن 20 سنة قادمة، خططه وسفره وعودته وإحالته على المعاش وإنشاء محل تجاري، وقد كبر أبناؤه، ونوع البضاعة، ولماذا اختار هذه البضاعة. ثم رأيت نعوته في اليوم نفسه. لذلك قال له: إنك من المنظرين بسورة أخرى إلى يوم الوقت المعلوم عندنا، لا عندك يا إبليس. أيها الإخوة، كلكم يعلم أن هناك نفختين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لذلك قال الله عز وجل: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبما أغويتني. أيها الإخوة، الإغواء الإغراء بالمعصية. لمن نسب إبليس معصيته؟ إلى الله. هؤلاء الجبريون الذين يتوهمون أن الله أجبرهم على المعصية، ولو أن الله أجبر عباده على المعصية لبطل الثواب وبطل العقاب وانتهى الوعد والوعيد. يا أمير المؤمنين، أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ قال: ويحك، لو كان قضاء لازما وقدرا حاتما إذا لبطل الوعد والوعيد ولانتفى الثواب والعقاب. إن الله أمر عباده تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا، ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. القرآن ينطق بأن الإنسان مخير، بل وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل في أن الإنسان مخير، ولا يقول إنسان بأنه مقهور على معصية الله إلا مشرك. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ودائما المنحرف والمقصر والعاصي يميل إلى أن يعزو خطأه ومعصيته إلى الله. يقول لك: الله ما هداني، الله كتب علي الشقاء، ما بيدي. من قال الأمر ليس بيدك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الإنسان مخير، والقرآن الكريم يبين. لذلك سيدنا عمر جيء له بشارب خمر فقال أقيموا عليه الحد، قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. إبليس قال فبما أغويتني، وكل كلمة بتسمعها أن الله أضل فلانا يجب أن تقف عندها. يعني إذا في بالقرآن آيات، دققوا، إذا في بالقرآن آيات يعزى فيها الإضلال إلى الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يجب أن تقف عندها وقفة متأنية. إذا عزي الإضلال إلى الله، دققوا، فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يؤكد هذا المعنى هذا المثل، طالب في الجامعة لم يداوم ولم يقتني الكتب ولم يقدم الامتحان، جاءه إنذار وثاني وثالث ورابع وخامس لم يستجب، صدر قرار بترقيم قيده من الجامعة. هذا القرار قهر له؟ لا، تجسيد لرغبته. يعني إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. واضح؟ وقد يعزى الإضلال إلى الله ونقصد به الإضلال الحكمي. الحكمي إنسان رفض الدين كلياً، إذن رفض معه كل توجيهات الخالق، رفض معه كل أسباب سلامته، كل أسباب سعادته، كل أسباب رزقه، كل أسباب نجاحه، كل أسباب توفيقه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أنت حينما ترفض منهج الله معنى ذلك أنك رفضت كل ما عند الله، هذا اسمه الإضلال الحكمي. يعني إنسان في طريقه إلى حمص، ما في لوحة، في خطأ، في طريقان، ما عرف أين طريق حمص، رأى رجل واحد قال له بالله عليك من أين حمص؟ قال له من هذا الطريق. قال له بارك الله بك. لما قبل هذه النصيحة قال له في بعد فترة في تحويل انتبه له، وفي جسر ضيق، وفي وفي، حكى له عشرة تفصيلات دقيقة جدا، وفي دورية جمارك كمان مثلا. لما أنت قبلت هذا التوجيه استفدت من مئات التوصيات والنصائح والتعليمات. لو واحد آخر سأل هذا الإنسان من أين حمص؟ قال له من هنا، قال له أنت كذاب. بيقدر الإنسان يقول له تفصيلات؟ المسافر ضل، ما الذي جعله يضل؟ أنه رفض مشورة هذا الإنسان ونصيحته. فالإنسان حينما يرفض الدين يخسر كل توجيهات الخالق، يخسر كل تعليمات الصانع، يخسر كل أسباب سلامتك، يخسر كل أسباب سعادتك إذا رفض الدين. هذا الإضلال إذا عزي إلى الله يعني الإضلال الحكمي. الأول الإضلال الجزائي، لكن في إضلال ثالث شيء رائع جدا. الله عز وجل لأنه يحب عباده يضلهم عن شركائه، يضلهم عن شركائه. واحد اعتمد على ماله، من اعتمد على ماله قل، اعتمد على ماله وقال الدراهم مراهم، والله وضعه بمأزق، المال لا يفعل شيئا. معنى أعطاه درس في التوحيد، أبعد عن الشرك أضله عن أن يتوهم أن المال تحل به كل المشكلات. هذا الإضلال عن الشركاء. إنسان اعتمد على عقله، قال من اعتمد على عقله ضل، نسي المنهج، نسي الوحي، نسي الكتاب، نسي السنة، جمع طرح، قال لك الاختلاط ضرورة، بهذب المشاعر. إذا صفي بناته في ذكور، تلاقي هالذكور بتناعموا كثير مثلا، بدهم يحسنوا صورتهم أمام الفتيات، طلع بفكرة خلاف القرآن والسنة، اعتمد على عقله فضل. الأول اعتمد على ماله قل. فهذا إضلال عن الشركاء. فالصحابة الكرام هم قمم البشر، ومع ذلك لما قالوا في حنين لن نغلب من قلة، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذا أنت حينما ترى آية في القرآن تعزى فيها الضلالة إلى الله فهي من نوع الإضلال الجزائي أو الإضلال الحكمي أو من معنى الإضلال عن الشركاء. لذلك قالوا في القرآن آيات محكمة هن أم الكتاب وآيات متشابهة. الآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمات مهما قلت. يعني مثلا أنا أقول القمح مادة خطيرة في حياتنا، خطيرة يعني قنبلة تفجيرات، وقد يكون مادة أساسية بس خطيرة، تحتمل أنه مادة متفجرة أو مادة أساسية. بعد حين قلت القمح مادة أساسية، ما معنى خطيرة إذن؟ أساسية. فالآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمات مهما قلت. فأية آية فيها إضلال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، معنى ذلك أنه إضلال جزائي أو إضلال حكمي أو إضلال. إذن قال فبما أغويتني لأقعدن. الإنسان يقف، إذا واقف حامل كل وزنه، الوقوف متعب، أما إذا جلس حامل نصف وزنه مدام ظهره قائم، أما إذا اضطجع ارتاح من حمل وزنه، الجاذبية تجذبه وهو مضطجع جميعا. يعني أريح حالة أن يكون مضطجعا وأصعب حالة أن يكون واقفا. أما حالة القعود حالة وسط، في عنا الآلات استعداد، أيام الآلة واقفة لكنها في حالة استعداد أو مغلقة، في تعمل استعداد مغلقة. فالوقوف يعمل الإنسان، الاضطجاع مغلق، أما القعود استعداد، لأن الوقوف من القعود سهل جدا، أما الوقوف من الاضطجاع صعب. لذلك الشيطان إبليس اللعين قال له لأقعدن قاعد، الله قال واقعدوا لهم كل مرصد، لا تنام. إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، لا تنم له. إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، أي كن يقظا. هذا الشيطان قال لأقعدن، أنا مستعد، أنا جالس قاعد وبأية لحظة أكون واقفا. نعم، لأقعدن لهم لذرية آدم صراطك المستقيم. لما إنسان بيختار الضلال، بيختار الضلال، الشيطان بعيد عنه، لأنه حقق هدف الشيطان. يعني طرفة، واحد سأل الشيطان ماذا أفعل، في عنده مشكلة، قال له افعل كذا، قال له فعلتها، افعل كذا، قال له فعلتها، عرض عليه 10 حالات كلها فعلها، قال له ما عاد عندي. بعدين قال له ماذا تريد أن تفعل، قال له كذا وكذا، قال له اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل. فلأقعدن، الشيطان جاهز، أولا يغريك بالكفر فإن لم يستطع، يغريك بالشرك إن وجدك على توحيد، يغريك بالكبائر إن وجدك على طاعة، يغريك بالصغائر إن وجدك على ورع، يغريك بالشبهات إن وجدك على يقين، الآن يغريك بالتحريش بين المؤمنين. فإن لم يستطع آخر ورقة رابحة يغريك بالمباحات، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أما المنحرف العاصي الفاجر شارب الخمر المجرم، الشيطان لا يحتاجه لأنه يحقق كل أهدافه من دون جهد، يقول لك أنا مرتاح. الفاسق يقول لك المؤمن بعد ما تبت لله عندي وساوس صعبة كثير، شيء طبيعي جدا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني الشيطان قاعد على طريق الاستقامة إلى الرحمن. أما طريق الغواية ما في شياطين. مرة واحد سألني أنه هؤلاء الأجانب ما عندهم صحون، الصحون فيها مضمون إباحي، هم إباحيون، حياتهم اليومية مضمون الصحون، مضمون الصحون. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، بين أيديهم الآخرة. الشيطان هدفه الأول يشككك بالآخرة، التشكيك بالآخرة، أو أن تأتي بمفهوم للشفاعة ساذج، يعني هذا اليوم يوم الدين، يوم عصيب، يوم على الكافرين غير يسير. الشيطان في عنده أقوال، لك من هون ليوم الله بيفرج الله، يعني في عنده أساليب كثيرة كي يشككك أو كي يشككك من هذا اليوم الخطير. ثم لآتينهم من بين أيديهم، أو إذا في أنماط حياة معاصرة فيها اختلاط، فيها فجور، فيها غناء، فيها مسلسلات، فيها أفلام إباحية، فيها نوادي ليلية، هذه الحياة حياة راقية، هذا مجتمع مخملي راقي، هو مجتمع الجنسية اسمه مخملي، يزين لك الحياة الدنيا، الفسق والفجور، أماكن اللهو، السياحة، السفر، الانغماس في الملذات، يعني بيقول لك روح رياضية. والآن في كلمة مشهورة كثير، عادي عادي، تقعد مع صديق زوجة على انفراد بالبيت، عادي عادي، يعني حلال. ما معنى كلمة عادي؟ هذا معنى يعني ترتكب جميع المعاصي والوضع عادي طبيعي، تظهر كل مفاتنة والطبيعة عادي، كله عادي لك. لذلك الشيطان يقول ولآتينهم من بين أيديهم، بين أيديهم الآخرة، بظن أنه إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، والجنة هي في الدنيا، الغني في جنة والفقير في جهنم، أو الأشياء المستحدثة اللي فيها فسق وفجور يرحب بها كثيرا، يعني مهرجانات الأعمال الفنية الساقطة يهتم بها كثيرا، كل المعاصي والآثام المعاصرة يحفل بها ويعتني بها ويبين أنها حضارة ورقي، لك رقص البالي شيء راقي جدا مثلا، أو بالفنون الجميلة في صور عارية تماما، فن جميل يا أخي، إن الله جميل يحب الجمال. فكل شيء بين أيدي الحياة المعاصرة لو صادم الشريعة والحقيقة يحفل به. ولآتينهم من بين أيديهم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، في خلفه ذرية يرتكب المعاصي من أجل ذريته. يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة عليه. أندم الناس غني دخل الناس، دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار، ترك لهم مالا يرثوه حلالا، هم أنفقوه في طاعة الله، فدخل ورثته بمال أبيهم الجنة، ودخل الأب بماله غير المشروع النار. لذلك مرة قرأت أربعة أدعية مؤثرة جدا: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. يعني أنت تشرح حديث شرح دقيق مع الأدلة مع التحليلات العميقة مع اللغة الناصعة، لكنك لست مطبقا له. يأتي إنسان بسيط أخذ المعنى وطبقه فسعد به. اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. يعني يوم الجمعة جلابية بيضاء بالصيف أو بالشتاء، ألوان مرتبة تمام، وعطر مسك، هذا عطر العود غالي كثير، ومسبحة تركواز وطاقية بيضاء وجاي على الجامع، بس وين كان الخميس بالليل ما بنعرف مثلا. اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. يعني كلمة حق قيلت للباطل، كلمة حق أريد بها باطل. وآخر دعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. كون قصة، يعني للتقريب ممكن يكون في مسرحية، في خشبة مسرح وفي مقاعد المشاهدين، فالإنسان إذا كان له مقعد مع المشاهدين يرى ما على المسرح، أما إن لم يكن مستقيما سيجر إلى خشبة المسرح وسيعاقب أشد العقاب، ثم يكون قصة للمشاهدين. اللهم أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. الله قال فجعلناهم أحاديث. إذن ولآتينهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. من بين أيديهم الآخرة والمستجدات التي تتصادم مع الدين، ومن خلفهم الأولاد من أجل أولاده يكسب المال الحرام يطعمهم الطعام الحرام، أو ما قبل الإسلام. نعتني كثيرا بالفراعنة، بالذين جاءوا قبل الإسلام بكثير، نراهم هم التاريخ. نعم. وعن أيمانهم يأتيك من باب الطاعات، يعني الصلاة غير صحيحة إذن لا تصلي، يقول لك هذه ليست صلاة، الصلاة بكاء ما عم تبكي، لا صلاة. مجلس علم لا لا، أنت مو مطبق كلام الشيخ لا تروح، ناصحك. مثل واحد مريض قال له أنت مريض ما تستحي تروح على الطبيب، هو أنا أذهب إليه كي أشفى. فدائما بيمنعك عن مجلس علم، أو بلا أخذوا اسمك مثلا، بيمنعك عن مجلس علم، بيمنعك عن طاعة، عن أداء عبادة، عن عمل صالح، عن دفع صدقة، يخوفك دائما. نعم. هي عن أيمانهم، أو بدخلك بالوسواس، الوضوء ما صح، توضى مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، بتحس ببلل خفيف عن الوضوء ما صح، بدخلك بالوساوس المتسلطة، هي عن أيمانهم وعن شمائلهم المعاصي والآسى. وأكبر شيء من صفات المنحرفين ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. دائما يتبرم، دائما يشكو، دائما يسخط، كل شيء لا يعجبه، يكون عنده بيت وعنده مركبة وعنده زوجة وعنده أولاد وإله دخل. السخط والتأفف والنقد من صفات التائهين عن الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت، تعظم عنده النعمة مهما دقت. ولا تجد أكثرهم شاكرين. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. الآن الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب واحد قال له لإنسان خذ هذه الليرة وعدها، واحدة هي لا تعد. المعنى أن النعمة الواحدة لو أمضيت كل حياتك في سبيل إحصاء بركاتها لا تستطيع. يعني بربك لو أنجبت مولودا مباركا وجاءتك 100 هدية، إحصاء هذه الهدايا يتم بربع ساعة، أما تأدية ما يقابلها يحتاج إلى وقت وإلى مال وإلى نفقات كبيرة. فنحن عاجزون عن إحصاء النعمة الواحدة، فلأن نكون عاجزين عن شكر النعم كلها من باب أولى. ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. والتي بعدها ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين والحمد لله رب العالمين.